ثم قال القاضي أيضا: وعمل أهل المدينة مع أحاديث الآحاد لا يخلو من ثلاثة أمور: أولها أن يكون مطابقا لها حديث آحادي روي عن سيدنا النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه عمل به أهل المدينة، عملهم وافق حديثا مرويا في موضوع ما ومسألة ما، قال فهذا آكد في صحة عمل المدينة، لأنه عمل ووجد عليه دليل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يختلف عن الأول، هناك العمل كما قلت مستنده النقل، هنا ليس هذا العمل مستنده النقل، عملوا لكن دل حديثا أحدي، ليس العمل متواتر على أنه منقول بجهة التواتر، حديث أحدي وهم يعملون بعمل الحديث دل على صحة عملهم، هذا آكد على صحة عملهم من عمل غيرهم، وعليه عملهم هنا يعتبر صحيحا سليما عمل ودل عليه حديث. قال هذا آكد في صحة عملهم، وصحة أيضا هذا الحديث الآحادي النوع الثاني. أخوتي الكرام، إذا عمل أهل المدينة على منورها صلوات الله وسلامه، أهل المدينة المنورة إذا عملوا بعمل، هناك طابق حديث الأحد وافقه، هنا عارضه وخالفه، انتبه، خالف أحاديث الآحاد، عملوا طابق لخبر وعارض خبر، هذه الحالة الثانية، طابق خبرا وعارض خبرا، يعني نقل خبران من أحاديث الآحاد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، عمل أهل المدينة وافق خبرا وعارض ذلك الخبر، لأن الخبران في الأصل بينهما معارضة، فعمل أهل المدينة وافق أحد الخبرين، قال فعملهم يرجح خبرهم وهو أقوى ما ترجح به الأخبار والآثار. عندنا خبران في حكم في قضية، عمل أهل المدينة وافق أحد الخبرين، فهذا يرجح هذا الخبر على ذلك الخبر، ويستدل بهذا الخبر الذي وافق عمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وهذا أقوى ما ترجح به الأخبار. عندنا قرينة على تقوية هذا الحديث على ذلك الحديث وتقديمه عليه بعمل أهل المدينة. الحالة الثالثة أن يخالف عمل أهل المدينة الحديث الأحدي بالجملة، هناك طابق، وفي الحالة الثانية وافق حديثا وخالف حديثا، هنا خالف الحديث الأحدي بالجملة. قال القاضي: إن كان إجماعه مستنده النقل كما تقدم معنا عن طريق النقل، ترك الخبر أي الخبر الأحادي، لأنه لا يترك القطعي لخبر آحادي. إن كان الإجماع الذي يعملون به وعملهم مستنده النقل والحكاية، ترك هذا الحديث الآحادي، لأن هذا لا يعارض القطعي وهو المنقول المحكي عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه بنقل الجيل عن الجيل، أتباع التابعين عن التابعين، عن الصحابة الكرام الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين. سأمثل بهذا بحديث إن شاء الله، كيف تركوا فيه حديث الآحاد؟ قال الإمام مالك: ليس العمل عليه في أمر الرضاع في خمس رضعات محرم، قال ليس العمل، العمل عندنا في المدينة على خلافها، العمل عندنا على خلافها، بني أيضا على أحاديث منقولة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام مما تواركوه. ليس العمل على هذا الحديث مع أنه سيأتينا في صحيح مسلم والسنن الأربعة وغير ذلك حديث أمنا عائشة قال ليس العمل عنه. يأتينا هذا الخبر بعون الله وتوفيقه. إذن إذا كان مستند العمل النقد والحكاية عارض أحاديث الآحاد ترك هذا الحديث وقدم العمل. وإذا كان عملهم مستنده الاجتهاد والاستدلال انتبه. هنا اختلف المالكي هل يقدمون عمل أهل المدينة الذي استند على الاجتهاد والاستدلال على الحديث الأحادي أو يقدمون الحديث ويطرحون هذا العمل الذي بني على اجتهاد واستدلال عندهم قولان. ظاهر عمل المالكية تقديم عمل المالك أهل المدينة على الحديث الأحادي وإن كان عملهم مستنده الاجتهاد والاستدلال. ثم قال القاضي وإن لم يكن لأهل المدينة نفاق ولا خلاف أحاديث لا يوجد لأهل المدينة عمل لا يعارض ولا يخالف فيجب الرجوع إلى الآثار. هذا بالاتفاق لا يوجد أحاديث نقلت وما يعلم لأهل المدينة موافقة ولا معارضة لهذا الحديث. لا يوجد إجماع لأهل المدينة لا في العمل بها ولا في معارضتها. نرجع للاستدلال بالآثار كما هو مقرر عند سائر العلماء لا إله إلا الله. نعم يقول قاضي عياض يرجح ما رواه أهل المدينة على ما روي في غيرها من هذا. يبقى لهم مزية ليس لهم عمل كما قلت متفق عليه يوافق بعض الآثار أو يعارضها. روية آثار بعد ذلك في حكم شرعي ما رواه أهل المدينة يقدم على ما رواه أهل الكوفة وعلى ما رواه أهل الشام وعلى ما رواه أهل البصرة وعلى ما روي في غير ذلك من الأمصار حتى على ما رواه أهل مكة الكرام. عمل أهل المدينة الذي كما قلت روايتهم رواية أهل المدينة يجد أن عمل مجمع عليه متفق عليه. رواية أهل المدينة عند المالكية تقدم على رواية غيره. إذا كان هذا الحديث مخرجه مدني يقدم على الحديث الذي روي في مكة وفي غيرها من أنصار المسلمين. وهذا التقديم إخوتي الكرام له وجاه وله اعتبار. والسبب في ذلك أن هذا الحديث صلة في هذه البقعة المباركة المطهرة ونقل بينهم فضبطه في منتهى القوة. هناك حمل هذا الحديث إلى البصرة وإلى الكوفة في مجال أنه نسي وهم لو حدث وأخطأ لا يوجد من يصحح له ويقال قيل الحديث بين ظهرانين بخلافه ما نقلت وذكرت. فهناك احتمال الخطأ أكثر وهنا احتمال الخطأ أقل. ولو قدر أنه روى الحديث بينهم في البقعة التي قيل فيها ووهم في لفظ منه لصحح له. ولذلك إذا لم يكن لأهل المدينة اتفاق على عمل كما قلت لا يوافق الآثار ولا يعارضها إنما عندنا آثار مروية في المدينة المنورة على منابرها صلوات الله وسلامه وعندنا آثار مروية في الشام وغير ذلك من أمصار أهل الإسلام. قل إذا تعارضت تقدم رواية أهل المدينة. ولذلك كان يقول الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه نزلوا أخبار أهل العراق منزلة أخبار أهل الكتاب. إن وافقوا ما عندنا على العلم إن عارضوا رواياتنا نردها مباشرة. إذا ما عارضوا حقيقة نستدل بأخبارهم. أما أنهم يعارضون ما عندنا خبرنا يقدم الخبر الذي مخرجه مدني يقدم على الخبر الذي مخرجه كوفي. هناك كما قلت يوجد احتمال إن لم يكن للكذب للوهم للخطأ للنسيان. أما هنا الاحتمال ضعيف ضعيف. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام من باب التمثيل على ما يتعلق بالحديث المروي وخالفه عمل أهل المدينة حديث الرضاعة عند إمامين من الأئمة الأربعة، أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه والإمام مالك رضي الله عنه أجمعين، أن الرضاعة مطلقا يحرم قليله وكثيره، ولو مصة ولو بعض مصة ما يفطر الصائم وهي قطرة إذا دخلت في جوف الغلام الذي في المهد، جوف المولود الذي في المهد قبل سنتين أو سنتين ونصف عند الإمام أبي حنيفة، مدة الرضاعة سنتين وأيام إلى شهرين عند الإمام مالك، في هذه الفترة إذا دخلت قطرة واحدة وهي التي تفطر الصائم إذا شربها فقد ثبت حكمه قطرة واحدة. هذا استدلال بعموم قول الله جل وعلا وأخواتكم من الرضاعة، وتأتينا أحاديث مطلقة يقول هذا عليه عمل عندهم، هذا الرضاع يثبت حكمه بقطرة واحدة. لا إله إلا الله. الأحاديث كما قلت عمومها يشير إلى هذا القول، لكن عارضها ما هو كما يقال خاصا في محل النزاع ترك لعمل أهل المدينة، والحنفية قالوا تركناه لأنه عارض ما هو أقوى منه وهو قول الله جل وعلا وأخواتكم من الرضاعة وإطلاق الأحاديث الأخرى، وهذه الأحاديث دون ذلك في الاحتجاج والرتبة، وعليه إذا تعارضت معها كأنها ستلغي تلك فتلك تقدم عليها وهذه كأنها لم تروى. هذا عند الحنفية. عند المالكية قالوا هذه تعارض عمل أهل المدينة. عند الحنفية قالوا الزيادة على النص مطلقة. عندنا آية وأخواتكم من الرضاعة مطلقة ولو قطرة. وعندنا أحاديث أثبتت حكمه الرضاع بأي شيء يحصل منه دون أن تقيده بربع أو ربعتين أو ثلاثة أو أربعة، عندنا حديث كذلك وعليه ما أرى إن أنه لا بد من خمس، أو لا تحرم المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان كما سيأتينا، قال هذا عارض ذلك ولا يقوى على نسخه وإلغائه وتركه فيترك هذا ويعتمد عليه. لكن سبب الترك عند المالكية عمل أهل المدينة، وعند الحنفية كما قلت النص يكون زيادة عليه نسخ، وهذه النصوص أضعف من تلك فلا تقوى على نسخها وإلغائها، هي تقوى لأن تلك أقوى منها. والمالكية يقولون عمل أهل المدينة. الحديث إخوتي الكرام ثبت في المسند والكتب الستة وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، وهو بسنن كبرى للبيهقي وغير ذلك من دواوين السنة، من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي بعض روايات الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهنا أطلق ولم يقيد بربع أو ربعتين أو أكثر، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وفي بعض الروايات حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. والحديث كما قلت على درجات الصحة من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وروي أيضا هذا الحديث في المسند والصحيحين وسنن النسائي وابن ماجه من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والحديث رواه الإمام الترمذي في السنن والإمام أحمد في المسند من رواية سيدنا علي رضي الله عنهم أرضاه، وهو عليه عن ثلاثة من الصحابة، عن أم الصديقة المباركة سيدتنا عائشة، وعن سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين، وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مطلقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا حجة الحنفية والمالكية مع إطلاق قول الله جل وعلا وأخواتكم من الرضاع في المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ثم وأخواتكم من الرضاع، يضاف إلى ذلك عند المالكية عمل أهل المدينة. الإمام الشافعي عنده خمس رضعات تحرم، والإمام أحمد له ثلاثة أقوال، قول كقوله الحنفية والمالكية مطلق الرضاع قليله وكثيره ولو قطر الحبل، وقول كقول الشافعي خمس رضعات، وقول توسط ثلاث رضعات. القولان للإمام أحمد على أنه ثلاث رضعات، وللشافعي الذي وافقه الإمام أحمد وهو المعتمد عند الحنابلة خمس رضعات، القولان عليهما دليل صحيح من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أن القول الأول عليه دليل صحيح. ثبت إخوة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم المصفة والمصفتان، ولا الإملاجة والإملاجتان، وفي رواية: ولا الخطة والخطتان. الحديث الصحيح روي في المسند الصحيح مسلم السنن الأربعة، ورواه الإمام الدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، وهو في سنن الدارمي، ورواه ابن حبان في صحيحه، والإمام الشافعي في مسند، من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. يعني عجيب حقيقة هذا الحديث. الأول يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، والإملاج والإملاجتان، والمصفى والمصفتان، والخطة والخطتان، ورواتهم من عائشة، وخمس رضعات كما سيأتينا الحديث الثالث تواسهم من عائشة رضي الله عنها وارضاها. إذا من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح صحيح في صحيح مسلم، وروي هذا الحديث من رواية أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها في المسند وصحيح مسلم أيضا وسنن النسائي وابن ماجه وصحيح وسنن الدارمي، ورواه الإمام الدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا لا تحرم المصفى والمصفتان، فالإمام أحمد قال ما زاد عليهما وهي الثلاث تحرم هذا في قول من أقواله الثلاثة الذي انفرد به، قول وافق به الإمامين، قول وافق به الشافعي وهذا انفرد، والمعتمد عند الحنابلة خمس رضعات في قول الشافعي، لكن هذا قول موجود في المذهب، انظروه في المغني في الجزء الثالث صفحة 290. ثلاث رضعات، المصفى والمصفتان لا تحرم، الثلاث تحرم، مفهوم الحديث. دليل الشافعي رضي الله عنه والرواية الثالثة عن الإمام أحمد خمس رضعات، الحديث الإخوة الكرام الذي في المسند والكتب الستة إلى صحيح البخاري، ورواه الإمام انتبه مالك في الموطأ بعد الواثق قال ليس العمل عليه، ورواه مالك في الموطأ والدارمي في السنن عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرم، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن مما يقرأ من القرآن، وهن مما يقرأ في القرآن. توفي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات تقرأ، كما تقدم معنا توجيه الحديث ضمن محاضرات الجمعة، قلت هذا للإشارة إلى قرب النسخ، أي يعني نسخت الخمس أيضا المعلومات وهي لا توجد في القرآن قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث خفي هذا النسخ على بعض الناس فاستمر على قراءتها ولم يعلم أنها نسخ أيضا رسمها كما نسخت العشر المعلومات. الإمام مالك بعد أن روى هذا الحديث قال: ليس العمل على هذا، في الموطأ في الجزء الثاني صفحة 68، ليس العمل على هذا. وكما تقدم المعنى يروي الحديث ثم لا يعمل به لما ليشير إلى أنه عن علم تركه، لا يقول أن قال بعد ذلك ما بلغه الحديث، لا بلغني لكن عندي ما هو أقوى منه. ليس العمل على هذا، ليس العمل على هذا، قدم معنا ما يشبه هذا من كلام أئمتنا، يروي الحديث ثم يخالفه فيقال له كيف خالفته، يقول ليعلم الناس أن عن علم خالفناه. وقلت ليس من باب المحادة لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر، إنما نحن اطلعنا على ما هو أقوى وأن هذا متروك، ليس العمل على هذا. هذه المسألة في الكرام، الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه حكى الإجماع فيها وهو واحد. قال الإمام ابن قدامة في المغني: زعم الليث بن سعد إمام أهل مصر رضي الله عنه وأرضاه، زعم الليث أن أئمة الإسلام أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، يعني المقدار الذي يفطر به الصائم إذا رضعه من هو في المهد ثبت له حكم الرضاع، لكن يحكي إجماع على ذلك. الإمام ابن قدامة يقول زعم، زعم ليس لسان. والإمام ابن عبد البر رضي الله عنه وأرضاه في الاستذكار الجزء 18 صفحة 600 يقول لم يقف الإمام الليث ابن سعد على الخلاف فيها، لم يقف على خلاف العلماء في ذلك، خلاف موجود في هذه المسألة لم يقف عليه، فحكى الإجماع على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم إذا كان المولود في المهد يرضى إذا رضع مقدارا يفطر به. لم يقف على الخلاف في ذلك كما قال الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا تفصيل الكلام في هذه المسألة إخوة الكرام في فقه السادة الحنفية في الاختيار في الجزء الرابع صفحة 110 وفي الاستذكار بسط الكلام فيها في المكان الذي ذكرته. وانظروها كما قلت في المغني في الجزء 3 صفحة 290، وانظروا الأحاديث في الرضاع التي ذكرتها وغيرها معها في الجزء 11 صفحة 840 من جامع الأصول. إذن عندنا هنا حديث العمل على خلافه، ذلك العمل سند إلى نصوص واردة يحرم من الرضاع ما يحرم من النفع، وكأنهم تلقوا هذا عن النبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، فصار عمل له شأن يقدم على الحديث الأحادي الذي وخمس رضعات معلومة قدمه، قال العمل على خلاف هذا. إخوة الكرام كما قلت ضمن الأمر الأول وهو العمل إذا كان مبناه على الرواية على النقل على الحكاية يستدل به بالاتفاق، إذا بعد ذلك بني على الاجتهاد كما تقدم معنا عند المالكية انقسموا لثلاثة أقسام، معظمهم لا يستدل به، بعضهم يستدل به، بعضهم يعتبره مرجحا لا حجة. ثم موقفهم بعد ذلك من العمل عندنا عند أحاديث الآحاد إما أن توافق أو تعارض، أو توافق البعض وتعارض وتخالف البعض، فما هو الموقف نحو ذلك؟ مر الكلام على هذا. هذا التفصيل الذي ذكره القاضي عياض أضيف إليه تفصيلا في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية. النوع الأول من الذي ذكره القاضي عياض وافقه عليه الإمام ابن تيمية كما تقدم معنا، إجماع مستنده الحكاية والرواية والنقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير على الفعل أو الترك حجة، ويعتبر مصدرا للاستدلال بالاتفاق عند العلماء. النوع الثاني يقول الإمام ابن تيمية العمل القديم في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه وضابطه قبل مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، العمل القديم قبله في زمن الخليفتين الراشدين وفي زمن سيدنا عثمان في مدة خلافته، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من شيء من التشتت وعدم الاتفاق. العمل القديم قبل مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه أو قال الإمام ابن تيمية حجة أيضا، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة النبي الأمين على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه. لا يوجد عمل قديم من زمن سيدنا عثمان إلى زمن سيدنا أبي بكر، في هذه الحالة لا يوجد عمل قديم قدم السنة وعرضه، وعليه العمل إذا نقل في هذه المرحلة فقط يستدل به وهو حجة عند أئمة الإسلام. لا إله إلا الله. وهذا إخوة الكرام الذي ذكره الإمام ابن تيمية منقول عند أئمتنا ومقرر في كتب أصول الفقه. يقول شيخنا عليه رحمة الله في مذكرة أصول الفقه في صفحة 380، عمل الخلفاء الراشدين حجة لا إجماع، ليس بإجماع لكن استدل به وحجة. وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أيضا في الجزء 21 صفحة 910 ما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينهى عنها. وقال الإمام اللفي في كتابه الحج على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة في صفحة 23 قال الحادث في زمن الخلفاء الراشدين لا يسمى بدعة، إنما هو سنة كسنة النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بهم كما نقتدي بسنته، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. والحديث الصحيح تقدم معنا مرارا إخوة الكرام في مسند السنن الأربعة إلى سنن النسائي، ورواه الإمام ابن حبان الحاكم في مستدركه، وهو في غير ذلك من دواوين السنة لرواية سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذا نوع ثاني، وهو عمل الخلفاء الراشدين والإجماع القديم. النوع الثاني، قل إذا تعارض دليلان كحديثين أو كقياسين، تعارض حديث مع حديث، قياس مع قياس، استمع، يرجح ما يعمل به أهل المدينة كما تقدم معنا. عمل أهل المدينة بحديث بعمل وافقوا فيه حديثا أحدية وعارضوا حديثا آخر، فهذا الحديث الذي وافق عملهم وهم وافقوه حجيته تقوى ويقدم على ذاك، وقلت هذا من أقوى المرجحات عند أهل المدينة. يقول الإمام ابن تيمية هنا يرجح هذا الحديث، هذا الدليل، دليلان تعارضا من حديثين من قياسين، هذا الحديث يرجح بعمل أهل المدينة، هذا القياس يرجح على ذاك بعمل أهل المدينة. عند من وافقهم في ذلك؟ عند الإمام الشافعي والمالكية، هذا متفق عليه، وافقه الإمام مالك. وأما أبو حنيفة فلا يعتبر الآن هنا عمل أهل المدينة المرجحة، يلغي عملهم كأنه لم يوجد، إنما يلجأ بعد ذلك إلى هذه النصوص والترجيح بين هذه المرجحات التي عنده وإلى الأقيسة، ويرى ما هو أقرب إلى أصول الشرع فيأخذ به، ولا ينظر إلى عمل أهل المدينة في هذه الحالة أبدا. عملوا كما قلت عملا، لا يوجد الآن إجماع كما تقدم معنا في مستنده النقل، إنما عندنا اجتهاد لهم، هذا الاجتهاد وافق حديثا أحدي وافق قياسا، وعارض حديثا أحدي وافق قياسا عارض قياسا. الإمام أبو حنيفة يقول عملهم الآن وجود وعدمهم سواء، يستدل بالأدلة كما لو لم يكن لأهل المدينة عمل. وللإمام أحمد قولان، قول كقول الإمام مالك والشافعي، وقول كقول أبي حنيفة، ومعظم الحنابلة على القول الأول، ونقلوا عن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا روى أهل المدينة أثرا وعملوا به فهو الغاية، يعني في الاستدلال والصحة والثبوت، فهو الغاية إذا رووا أثرا وعملوا به فهو الغاية. إذن هذه الحالة الثالثة، تعارض دليلان كحديثين وقياسين، عمل أهل المدينة وافق واحدا منهما كما تقدم معنا في كلام القاضي، هناك اعتبره مرجحا، هنا التفصيل، الشافعي وافق والإمام أحمد وافق في أحد قوليه، والإمام أبو حنيفة ما اعتبر هذا المرجح من المرجحات لذلك الخبر. على هذا قال الدليلان يرجح بينهما بالمرجحات الأخرى، لا علاقة لعمل أهل المدينة الآن في الترجمة. الحالة الرابعة، قال الإمام ابن تيمية العمل المتأخر، العمل المتأخر وهو ما جرى بعد عصر الصحابة والتابعين، من أتباع التابعين فمن بعدهم، العمل المتأخر، فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد لا ينظر لهذا العمل أبدا، سواء اتفقوا أو اختلفوا، يعني ليس لإجماعهم الآن أي اعتبار ولا ترجيح، هذا العمل المتأخر، وافق العمل المتأخر حديثا لا يعتبر مرجحا، إنما لابد من الموافقة في زمن الصحابة والتابعين، فالعمل المتأخر لا ينظر إليه عند الأئمة الثلاثة، وعند المحققين من المالكية أيضا ليس بحجة. واحتج به كثير من المالكية. العمل المتأخر أيضا يعتبرونه حجة، وإذا وافق أحد الدليلين يرجح ذلك الدليل الذي وافقه العمل المتأخر من عمل أهل المدينة. قال الإمام ابن تيمية: وخلاصة الكلام في عمل أهل المدينة النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أن عملهم تارة يكون حجة قاطعة، وهو فيما أجمعوا عليه إذا كان مستند إجماعهم النقل والحكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، وتارة يكون إجماعهم حجة قوية، هناك حجة قاطعة لا يجوز خلافها، هنا حجة لأنه حديث متواتر قطعي، هنا حجة قوية، وتارة يكون إجماعهم عملهم حجة مرجحة، حجة مرجحة كما تقدم معنا تفصيل ذلك. إخوتي الكرام، هذا فيما يتعلق بفقه الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، فيما يتعلق بعمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. الأمر الثالث الرابع الذي ما بقي معنا في ترجمته: عبادته وديانته رضي الله عنه وأرضاه. يعني الكلام على ذلك حقيقة فيه شيء من القوة وما يمكن أن ينتهي بدقائق، لكن أبدأ به التماسا للبركة، وأكمل هذا إن شاء الله في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. إخوة الكرام، حاله كحال أئمة الإسلام قاطبة، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وجمعوا بين تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق. هذا حال أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. استمع لبعض ورع وعبادة الإمام مالك وجده واجتهاده في طاعة الله. بلغ من أدبه وخشيته لربه سبحانه وتعالى وتعظيمه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمس الحديث إلا وهو طاهر، ولا يحدث إلا على طهارة. يبتلين بصنف في هذه الأيام يمس القرآن وهو جنب، ويقرأه وهو جنب، يقول لا يوجد دليل يمنع من ذلك، لا إله إلا الله. قارن بين الأمر، لا يمس حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا على طهارة، مع أن هذا لا يجب الإجماع، ولا يحدث بحديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه إلا على طهارة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما مس المصحف وأن الطهارة لا بد من الحدث الأكبر والأصغر، تقدم معنا الدليل على ذلك وأنه صحيح ثابت لا يمس القرآن إلا طاهر، كما تقدم معنا كلام نبينا على نبينا عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه. لكن هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا أدب، نقل عن أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين، لا يمس كتب الحديث إلا على طهارة، ولا يحدث إلا على طهارة، وهو وأئمة الإسلام كذلك. هذا الأثر مورود في ترجمة في الجزء السادس صفحة 318، وفي المدارك في الجزء الأول صفحة 61 و167 و100. لا يمس الحديث إلا على طهارة، ولا يحدث إلا وهو طاهر، إجلالا لنبينا لحديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وورد في وصفه أنه كان إذا أراد أن يحدث توضأ وتطيب رضي الله عنه وأرضاه، وجلس على فراشه، وتمكن من الجلوس بسكينة ووقار وهيبة، ثم بدأ بالتحديث ونشر كلام نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وكأنه عندما يحدث لا يعرف أحدا ولا يعرفونه. لا يوجد الآن وقتا لمزاح أو غير ذلك، لا يعرف أحدا ولا يعرف، وتلقى عليه الهيبة والجلال والوقار رحمة الله ورضوانه عليه. فإذا سأل السائل وأجاب لا يستطيع السائل أن يعيد سؤاله ولا يكرر الاستفسار، وإذا سكت فلم يجب لا يعيد السؤال، هيبة لهذا الإمام. وقد حضر مرة سفيان الثوري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا مجلسه لا إله إلا الله، فلما رأى هذه الأنبياء وهذا النور وهذا الوقار أنشد بيتين من الشعر في حال الإمام مالك وأصحابه فقال: يدع الجواب، في رواية ضبط يأبى الجواب، فلا يراجع هيبة، والسائلون نوافس الأذقان، أدب وقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. يدع الجواب فلا يراجع هيبة، إذا سئل وما أجاب أو أجاب وما ظهر الأمر للسائل لا يستطيع أن يكرر من الهيبة التي تلقى على ذلك المجلس. يدع الجواب يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نوافس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب فهو المطاع وليس ذا سلطان، فهو المهيب فهو المطاع وليس ذا سلطان، عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وكان يقول كما في ترتيب المدارك في الجزء الأول صفحة 57: ما حدثت حديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وأنا متكئ. ما حدثت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا متكئ رضي الله عنه. وتقدم معنا مثل هذا الأدب عن سيدنا الإمام أحمد: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ، عندما ذكر إبراهيم ابن طهمان رضوان الله عنهم أجمعين. وانظروا لهذه الحادثة التي سأختم الموعظة بها، والتفصيل والبقية تأتينا في أول الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. في ترتيب المدارك وغير ذلك، انظروا ترتيب المدارك في الجزء الأول صفحة 55: عن سيدنا الشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في مجلس الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ويحدثنا حديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فجاءت عقرب فاقتربت من الإمام مالك، والتلاميذ يرونها لكن من يستطيع أن يتحرك في مجلسه، والإمام مالك يراها لكن ليس من الأدب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحرك، فاقتربت منه ولدغته وما تحرك ولا استطاع أحدا أن يتحرك هيبة لهذا الإمام، ثم ابتعد ثم عادت ولدغته الثانية. قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أجمعين: فلدغته 16 لدغة، نصيها تلدغه ثمن تلدغه ثمن، وما تحرك حتى أنهى المجلس، وهو يقول يضطر ويلتوي ولا يغير حديثه ولا يقطع حديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فلما انتهى المجلس طردها. فقلت له: يا إمام، كان بإمكانك في وسعك أن تشير إلينا، المسألة ما تأخذ وقتا، تضرب هذه العقرب من السريع. قال: كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحدث أتحمل هذه اللدغات، هذا أيسر علي من أن أقطع كلام نبينا خير البريات على نبينا وعلى صحبه صلوات الله وسلم. هذا حال هذا الإمام المبارك. وإذا كان كذلك سترون في ترجمته يقول: ما نمت إلا رأيت النبي على نبينا أن يصحبه صلوات الله وسلامه، ما نام نومه هذا تأتينا عنه إلا رأى نبينا عليه الصلاة والسلام. حقيقة إخوة الكرام، إذا وصل حاله مع حديث النبي على نبينا وآل وصحبه صلوات الله وسلامه إلى هذا الحد، تلدغه العقرب 16 مرة ولا يتحرك إجلالا لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف حاله مع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وسيأتينا هذا القول ضمن ترجمته مخرجا من الكتب التي روته بالأسانيد: ما نمت إلا رأيت النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ما أعظمه يعني نومك، وما أجله وما أفضل تلك العبادة، إذا كان النوم سينقلك إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، والله خير، هذا خير من يقظته، خير إذا كنت تنام وترى النبي عليه الصلاة والسلام. يأتينا شيء من أخباره الطيبة العطرة في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.